أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وإن قال الشيخ الأنصاري أنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما. ما زال الكلام في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالروايات، ووصل الكلام إلى رواية محمد بن مسلم. هذه الرواية وقع الكلام في دلالتها، وإن كانت هي الرواية ضعيفة سندا، ولكن الكلام وقع في دلالة هذه الرواية. هل الدلالة تامة أو أن الدلالة ليست بتامة؟ قلنا يقع الكلام بعد ما قرأنا الرواية، وقع الكلام في الإشكال في الاستدلال بهذه الرواية، فإن هذه الرواية مجملة باعتبار أنه لم يتضح لنا في هذه الرواية أن زمان اليقين والشك هل هو متحد، فتكون دليلا على قاعدة الاستصحاب، أو أن الزمان غير متحد، زمان اليقين هو غير زمان الشك، وحينئذ تكون دليلا على قاعدة اليقين، ولا تكون دليلا على قاعدة الاستصحاب. هذا هو الكلام في هذه الرواية. هذا الكلام من جهة الدلالة. أكو كلام من جهة السند المصنف لم يتطرق إليه، ولعله أشار إليه بقوله رواية محمد بن مسلم. هذا مشعر بعدم تمامية هذه الرواية سندا، بخلاف روايات زرارة، فقد تقدم أنه عبر عنها بصحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة، وهذا يدل على ماذا؟ على عدم تمامية هذه الرواية. الرواية هاي هي يرويها محمد بن مسلم وأبي بصير أيضا، رواية الخصال في حديث الأربعمائة، وهي ضعيفة سندا من جهة القاسم بن يحيى. هذا القاسم بن يحيى لا توثيق له، بل ضعفه العلامة، ضعف القاسم بن يحيى، والنتيجة أن الرواية غير أن الرواية غير تامة سندا. على كل حال يقع الكلام في الدلالة، وقد أشرنا إلى الإشكال المتقدم وهو إجمال الرواية. الشيخ الأنصاري استظهر من الرواية هو أن زمان المتيقن وزمان المشكوك واحد، فإذا كان زمان المتيقن وزمان المشكوك واحدا، حينئذ تكون دليلا على قاعدة اليقين للاستصحاب. شنو زمان المتيقن والمشكوك واحد؟ يعني أنه الآن هو يعني أنه على يقين من طهارة الثوب يوم الجمعة، فمتعلق اليقين اللي هو المتيقن هو الطهارة يوم الجمعة، وهو على شك من طهارته يوم الجمعة. فالمتعلق الشك ما هو؟ هو الطهارة يوم الجمعة، فاتحد زمان المتيقن والمشكوك. وهذه تكون قاعدة اليقين. لماذا؟ لأن الشك هنا ساري، يكون قاعدة الشك الساري باعتباره في هذه الحالة لا يبقى متيقنا من طهارة الثوب يوم الجمعة، هو كان متيقنا، أما الآن لا يقين له بطهارته يوم الجمعة. فإذا كان متيقنا من الطهارة يوم الجمعة ثم بعد ذلك شك بالطهارة يوم الجمعة، الآن ليس لديه يقين بطهارته يوم الجمعة. فيقول القاعدة: ظاهرة في وحدة زمان متعلق اليقين ومتعلق الشك. متعلق اليقين يعني المتيقن، متعلق الشك يعني المشكوك. فزمان المتيقن وزمان المشكوك واحد. ودائما إذا كان زمان المتيقن وزمان المشكوك واحد فهو قاعدة اليقين للاستصحاب، فإن الاستصحاب دائما زمان المتيقن غير زمان المشكوك، فهو متيقن في الاستصحاب، هو متيقن مثلا من طهارته يوم الجمعة، بينما هو شاك في بقاء تلك الطهارة إلى يوم السبت، فهو شاك بطهارته يوم السبت. فذهب الشيخ الأنصاري إلى أن هذه الرواية لا تكون دليلا على قاعدة الاستصحاب. فالنتيجة واحدة، سواء قلنا بالإجمال فهي ليس دليلا على الاستصحاب، أو قلنا ماذا؟ أو قلنا بأنها ظاهرة في قاعدة اليقين فهي أيضا لا تكون دليلا على الاستصحاب. ما هو الوجه في هذا الاستظهار؟ المصنف يقول بأن الشيخ الأنصاري ذكر مؤيدات لهذا الاستظهار، إلا أنها ليست بتام، تقريبات، ذكر تقريب للاستظهار إلا أن هذا التقريبات ليس بتام. المصنف لم يذكر تلك التقريبات ولم يجب عنها، واكتفى بأنها ليست تامة في نظر المصنف. التقريبات مذكورة، اللي يحب يراجع المطولات هذه التقريبات مذكورة، وقد أجاب الأعلام عنها، لا نذكرها اختصارا للمطلب. هذا رأي الشيخ الأنصاري، والمصنف لا يسلم معه ويرى أن الرواية مجملة إلى الآن. فالرواية ليست ظاهرة في قاعدة اليقين، وهذا الإجمال يكفينا في عدم الاستدلال بها على الاستصحاب. هذا رأي الشيخ الأنصاري. وأما الشيخ الآخوند فعكس الشيخ الأنصاري تماما. الشيخ الآخوند قدس الله نفسه استظهر من الرواية أنها دالة على الاستصحاب، باعتبار أن الرواية تدل على اختلاف زمان المتعلق، متعلقيهما، متعلق اليقين ومتعلق الشك. زمان متعلق الشك هو غير زمان متعلق اليقين، أي أن زمان المتيقن غير زمان المشكوك. المتيقن الطهارة مثلا يوم الجمعة، والمشكوك الطهارة يوم السبت. ودائما إذا كان زمان المتيقن غير زمان المشكوك فلا يكون ذلك ظاهرا في قاعدة اليقين، فلا يكون هذا موردا لقاعدة اليقين، بل هو مورد لقاعدة الاستصحاب. فالشيخ الأعظم استظهر من هذه الرواية هو اختلاف زمان متعلق اليقين ومتعلق الشك، فتكون ظاهرة في الاستصحاب وتكون دليلا على الاستصحاب. وأيضا ذكر تقريبات لهذا الأمر، وهو اختلاف زمان متعلق اليقين و وزمان متعلق الشك. المصنف أيضا يقول هاي التقريبات ليست بتامة، فلا تكون الرواية ظاهرة في اختلاف زمان متعلق اليقين والشك، فإذن هي مجملة إلى الآن، فلم يتم ما ذكره الشيخ الأنصاري ولا ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية الشيخ الأخوند. نعم، يقترح حلا المصنف للخروج من الإجمال، وهو أن نقول أن الرواية ظاهرة في الشمول لكلتا القاعدتين، باعتبار أن الرواية تدل على أن اليقين لا ينقض بالشك مطلقا، سواء كان زمان المتيقن متحد مع زمان المشكوك أو لا، زمان المشكوك وزمان المتيقن مختلفين، فتكون هذه الرواية رواية محمد بن مسلم وأبي بصير دالة على الحجية، حجية كلا القاعدتين، هم قاعدة الاستصحاب وهم قاعدة ماذا؟ قاعدة اليقين، وبذلك لا تكون مجملتان. هذا الجواب المقترح المصنف أجاب عنه، قال هذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقد تقدم أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال للوجه المذكور في محله ولا نعيد. فلا يصح أن يراد هنا كلتا القاعدتين، فإنه لا جامع بينهما، بين قاعدة اليقين وبين قاعدة الاستصحاب، حتى يستعمل اللفظ في الجامع. استعمال اللفظ في الجامع لا مشكلة فيه، لأنه استعمال في معنى واحد، فإذا لم يكن هناك جامع قد استعملت أو استعمل اللفظ فيه، حينئذ أطلق اللفظ واستعمل في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين محال. فالنتيجة هو إجمال الرواية إلى الآن، ثم يذكر ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه ويبني عليه المصنف. قال: وإن قال الشيخ الأنصاري أنها ظاهرة، أن الرواية ظاهرة في وحدة الزمان متعلقهما، يعني متعلق اليقين ومتعلق الشك، يعني المتيقن والمشكوك. خب، وإذا كانت ظاهرة في وحدة زمان المتعلق، قال: ولذلك، يعني لكونها ظاهرة في وحدة الزمان، قرب الشيخ الأنصاري أن تكون دالة على قاعدة اليقين. لماذا؟ لأن إذا كان زمان المتيقن والمشكوك واحد، فهي ليست موردا لقاعدة الاستصحاب كما هو واضح. وقال الشيخ الآخوند: إن الرواية ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما، عكس الشيخ الأعظم تماما. خب، إذا كانت ظاهرة في اختلاف زمان المتعلق، متعلق اليقين ومتعلق الشك، يعني المتيقن والمشكوك، فهي ظاهرة في اختلاف زمان المتيقن والمشكوك. المتيقن طهارة الثوب يوم الجمعة، بينما المشكوك الطهارة يوم السبت. قال: فقرب الشيخ الآخوند أن تكون الرواية دالة على الاستصحاب، وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها، هذه التقريبات نحن لا نراها ناهضة على مطلوبهما. والنتيجة إلى الآن تبقى الرواية مجملة، وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، يا ناحية أن المراد بها هل الشك الساري، هل اتحاد زمان المتيقن والمشكوك، أو اختلاف زمان المتيقن والمشكوك. قال: إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين، وحينئذ تدل الرواية عليهما، على القاعدتين معا، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له. شنو يعني المجامع للشك؟ يعني الآن هم عنده يقين وهم عنده شك، هذا وين يكون؟ يكون في الاستصحاب، لأن في الاستصحاب الآن هو متيقن من الطهارة يوم الجمعة، والآن هو شاك بطهارته، أو شاك بطهارته يوم السبت، فالآن هم عنده يقين وهم عنده شك، فيكون اليقين مجامعا للشك، هاي في الاستصحاب. أو غير المجامع له، غير المجامع لمن؟ للشك، اليقين غير المجامع للشك، وهذا وين يكون؟ في قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين اليقين غير مجامع للشك، باعتبار أنه كان متيقن يوم الجمعة وغير شاك، ثم يوم السبت هو شك بطهارته يوم الجمعة، لما شك زال ذلك اليقين، فلم يجامع اليقين الشك. هذا فالجواب مقترح. هذا يرد المصنف وقيل أنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين، لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، استعمال اللفظ في أكثر معنى مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام. نعم، يمكن دعوى ظهورها، ظهور القاعدة يمكن دعوى ظهورها، ظهور القاعدة في الاستصحاب، بالخصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا وهو المحقق النائيني قدس الله نفسه. المحقق النائيني قال: هاي القاعدة ظاهرة في الاستصحاب، باعتبارها ظاهرة بأن اليقين موجود عند الشك، وإذا كان اليقين موجودا عند الشك فقد جامع اليقين الشك، فهذه لا تكون موردا لقاعدة اليقين، لأن اليقين بحسب الفرض في قاعدة اليقين، لأن اليقين في قاعدة اليقين لا يجامع الشك، فلما يشك يزول يقينه السابق، بينما الرواية ظاهرة في أن اليقين موجود عند الشك ومجامع للشك، فتكون دليلا على قاعدة الاستصحاب، لأن في الاستصحاب اليقين يجامع الشك. ما هو الدليل على هذا؟ أقرأ لكم عبارته، عبارة النائيني في فوائد الأصول، هكذا قال: قال في الفوائد: بل يمكن أن يقال بظهور الرواية في خصوص الاستصحاب. لماذا؟ ومنه تعرف أن المصنف لماذا عبر يمكن دعوى، لأن النائيني هو يقول بل يمكن أن يقال، على كل حال، بل يمكن أن يقال بظهور الرواية في خصوص الاستصحاب، فإن قوله عليه السلام فليمضي على يقينه، هذا قول الإمام، ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده وجود اليقين وانحفاظه في زمان العمل. الإمام لما قال فليمضي على يقينه يقول هاي ظاهرة في أن المضي على اليقين بعد فرض وجود اليقين، عرفا هكذا يفهم منها. فليمضي يعني أكو يقين وأنت أمضي عليه، هاي يمتجى يجاوب الإمام في حال الشك، يقول في حال الشك هو فليمضي على يقين، هاي ظاهرة في أنه أكو يقين مو اليقين زال. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده وجود اليقين وانحفاظ اليقين في زمان العمل، ظاهرة في هذا. وهذا بالفوائد يقول وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب، فإن الذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظا في زمان العمل هو الاستصحاب، وأما القاعدة قاعدة اليقين يعني فاليقين فيها ينعدم يمت عند الشك وعند العمل، ماكو يقين. هذا عبارته في الفوائد. عبارته في الأجود، أجود التقريرات، أيضا ذكر هذا المعنى. قال هكذا: بل إن قوله فليمضي على يقينه، هاي عبارتي في الأجود التقريرات الجزء الرابع صفحة 55. قال فليمضي على يقينه: بل إن قوله عليه السلام فليمضي على يقينه في غاية الظهور في الاستصحاب. العبارات اختلفت في الفوائد. قال بل يمكن أن يقال بظهور الرواية، يمكن أن يقال، بينما هنا يقول في غاية الظهور في الاستصحاب. طب كيف في غاية الظهور؟ قال لوجود اليقين في زمان الشك فيه. هذا قلنا أن اليقين موجود في زمان الشك، مجامع للشك، وهذا كما قلنا هو في الاستصحاب يكون متحققا. قال لوجود اليقين في زمان الشك فيه المقتضي للجري على طبقه. هذا وجود اليقين في زمان الشك، هذا يقتضي ماذا؟ الجري على طبقه، على طبق اليقين الذي هو، هذا الجري على طبقه هو معنى المضي عليه. الإمام لما قال فليمضي على يقينه يعني شنو؟ يعني لابد أن يجري على طبقه، على طبق اليقين، فيعمل على طبقه. وأما في مورد القاعدة فالمفروض، يا قاعدة، قاعدة قاعدة اليقين، الشك الساري في قاعدة اليقين، فالمفروض انقضاء اليقين وتبدله، فالمفروض انقضاء اليقين وتبدله وتبدل اليقين بالشك، ولا ريب أن إطلاق اليقين على الصفة المتبدل المتبدلة. الإمام قال فليمضي على يقينه. الآن أكو يقين لو لا؟ ماكو يقين. نقول خب ما يخالف، الإمام أطلق اليقين على هاي الصفة التي تبدلت إلى الشك، على صفة الشك كان على يقين. قال وأما ولا ريب أن إطلاق اليقين على الصفة المتبدلة بالشك يحتاج إلى عناية كثيرة. فكيف الإمام أطلق اليقين مع أنه الآن هو شاك كان متيقنا، فتبدل صفة اليقين إلى الشك؟ خب هنا هم يدفع فد لعله سؤال، وهو أنه المشتق يمكن أن يطلق على ماذا؟ على يطلق على ما زال عنه التلبس بالمبدأ. فأكو كلام أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس؟ لو لا يعم المتلبس وما زال عنه التلبس بالمبدأ، فإذا كان يعم فعلى هذا الرأي يمكن إطلاق اليقين على هذه الحالة، صحيح انقضى عنه كان متيقنا، فكما أن الماء الذي كان ساخنا يصح أن يطلق عليه الآن بأنه ساخن حقيقة، بناء ماذا؟ على أن المشتق يطلق على من قضى عنه التلبس، فيكون هذا من هذا القبيل. السيد هنا أو في الأجود جاوب في تقريرات المحقق النائيني قال: وليس لفظ اليقين من المشتقات التي وقع الكلام في أنها حقيقة في خصوص المتلبس أو الأعم منه من المتلبس ومن المنقضي، بل هو اليقين من الجوامد التي لا إشكال في كون الإطلاق فيها بلحاظ حال الانقضاء محتاجا إلى عناية ورعاية. قطعا مجاز، هذا ما فيه خلاف. تتخطرون في بحث المشتق، قلنا الخلاف في المشتقات، أما الجوامد فقطعا ماذا؟ بالمعنى المذكور هناك قطعا ماذا؟ أنها ليست لا خلاف فيها، قطعا أنها لا خلاف فيها، وإنما اتفقوا على أنها تحتاج إلى عناية بالنسبة إلى ما انقضى عنه التلبس. هذا ما ذكر في التقريرات في التقريرين للمحقق النائيني. المصنف هو بين أيضا نفس هذا المطلب ذكره المصنف ولكن بعبارته. المصنف يقول بأن ظاهر كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري والعمل، إذا كان كذلك فقول الإمام فليمضي على يقينه، هذا ظاهر في أن زمان النسبة هو زمان حصول اليقين، والنتيجة أن اليقين موجود عند الشك. بيان هذا بمقدمتين. المقدمة الأولى اللي جعلها المصنف ثانية احنا نقدمها. المقدمة الأولى أن قوله عليه السلام فليمضي على يقينه، هاي ظاهرة في ماذا؟ فليمضي على يقينه ظاهرة في أن زمان نسبة المضي، هذا الوجوب وجوب المضي، فليمضي على يقينه ظاهرة في أن هذا الزمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو زمان حصول اليقين، لابد أكو يقين، هيش ظاهر مفروض حصول اليقين. ليش؟ لما ذكر في تقريرات في الأجود من أنه أطلق اليقين، أطلق اليقين على هذا الشيء، على أطلق صفة اليقين، وإطلاق صفة اليقين على الصفة المتبدلة إلى الشك هذا يحتاج إلى عناية كبيرة، فلا بد أكو يقين. من قال فليمضي على يقينه فنسب وجوب المضي على اليقين، هاي نسبة وجوب المضي على اليقين ظاهرة في أنها هي نفس زمان اليقين، لابد أكو يقين، المفروض أكو يقين، فالإمام ماذا؟ أوجب المضي على ذلك اليقين. فالمقدمة الأولى هي أن نسبة وجوب المضي على اليقين أو زمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان اليقين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن زمان نسبة وجوب المضي هو نفس زمان الجري على طبق اليقين. فلما يقول له فليمضي على يقينه يعني يجب عليه المضي على اليقين. هاي نسبة زمان نسبة المضي على اليقين، قلنا هو زمان اليقين، نفس زمان اليقين. خب إذا كان نفس زمان اليقين فهاي نسبة زمان نسبة المضي على اليقين هو أيضا نفس زمان المضي الجري العمل على اليقين. زمان الجري والعمل على اليقين يمتى؟ الآن عند الشك. فهذا يعني أنه عند الشك ماذا؟ هناك يقين. نتيجة هاتين المقدمتين هو هذا. أعيد، المقدمة الأولى تقول بأنه زمان نسبة المضي على اليقين هو نفس زمان اليقين، فنسبة زمان نسبة المضي على اليقين هو زمان اليقين. هاي مقدمة أولى. مقدمة ثانية تقول بأن زمان نسبة المضي على اليقين هو نفس زمان الجاري. خب احذف الحد الأوسط. شنو الحد الأوسط؟ زمان نسبة زمان نسبة المضي على اليقين، احذفه فستصير النتيجة، النتيجة أن زمان الجري هو نفس زمان اليقين. خب وحيث أن زمان الجري هو زمان الشك، إذن زمان الجري هو زمان اليقين، زمان الشك زمان اليقين، والنتيجة أن اليقين جامع الشك تكون موردا لقاعدة الاستصحاب. هاي اكتبوها، اكتبوا المقدمتين واحذفوا الحد الأوسط، تطلع النتيجة هي هاي، هي أنه زمان الجري هو زمان اليقين. هاي النتيجة، هاي النتيجة نخليها مقدمة في قياس آخر. مقدمته الأخرى شنية؟ أن زمان الجري هو زمان الشك، احذف الحد الأوسط أيضا، تطلع النتيجة أن زمان اليقين زمان الشك وهو المطلوب، فقد جامع اليقين الشك. هذا ما ذكره المحقق النائيني. قال نعم يمكن دعوى ظهورها ظهور الرواية في الاستصحاب بالخصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. هاي احنا خليناها مقدمة ثانية. زمان النسبة يعني نسبة المضي على اليقين هو نفس زمان الجري والعمل على طبق اليقين. فقوله عليه السلام فليمضي على يقينه، إجا المقدمة الثانية، يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين. هاي المقدمة هو جعلها ثانية، احنا جعلناها أولى. فزمان نسبة وجوب المضي على اليقين هو نفس زمان حصول اليقين. خب وحيث أن زمان النسبة مع زمان الجري واحد، إذن زمان الجري هو زمان اليقين. وحيث أن زمان الجري هو زمان الشك، إذن زمان الشك هو زمان اليقين، فيلزم اجتماع اليقين زمان اليقين وزمان الشك. قال ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب. لماذا؟ لبقاء اليقين في مورده، في مورد الاستصحاب، محفوظا إلى زمان العمل به باليقين. فكأنما الرواية تقول في زمان العمل اللي هو زمان الشك أكو يقين، وهذا يكون وين؟ يكون في قاعدة الاستصحاب، لأن في قاعدة الاستصحاب الآن هو على يقين من طهارة يوم الجمعة، بينما في قاعدة اليقين الآن ليس على يقين هو من طهارته يوم الجمعة، لأن يقين السابق قد زال. قال: وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به باليقين معدوما وليس موجودا. قال: ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب، مثل الآخوند مثلا. هاي الرواية الرابعة، وتبين إلى هنا دلالة هذه الرواية، تبين دلالتها على الاستصحاب وإن كانت هي غير تامة سندا كما ذكرنا. الرواية الخامسة هي مكاتبة علي بن محمد القاساني. قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب الإمام عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذه الرواية. قال الشيخ الأنصاري: والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب، أظهر الروايات في هذا الباب، في باب الاستصحاب، فهي أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب. هسه ليش أظهر؟ ما بين الشيخ الأنصاري. البعض ذكر قال: يحتمل أنها أظهار من جهة أن الروايات الأخرى يحتمل فيها قاعدة اليقين، بينما هذه الرواية لا يحتمل فيها قاعدة اليقين، ومن هذه الجهة تكون أظهار. هذا احتمال في الأظهرية. احتمال آخر ذكر في الأظهرية هو أنه في هذه الرواية لا يوجد ألف ولام اليقين، لا يوجد في اليقين الألف ولام، حتى يحتمل أن الألف واللام فيها عهدية، فيأتي الإشكال المتقدم في روايات زرارة. هذه الرواية لا يوجد فيها ألف ولام، فيتعين أن يكون هنا اليقين جنس اليقين، بينما هناك يحتمل لا، مو جنس اليقين، وإنما شخص اليقين، وإنما خصوص اليقين في الوضوء مثلا، في الطهارة، بينما هذه الرواية لا يوجد فيها هذا الاحتمال، ولذا كانت أظهر. هسه على كل حال، على كل حال، الشيخ الأنصاري قال: وإن كانت هي أظهر إلا أنها ماذا؟ إلا أنها غير تامة سندا، فهي ضعيفة من جهة السند، وضعفها السندي من جهة علي بن محمد القاساني من هذه الجهة، فهي الرواية ليست تامة سندا من جهته، فلم تثبت وثاقته. يبقى الكلام في تقريب دلالة هذه الرواية. هذه الرواية كيف دالة أصلا على الاستصحاب؟ الإمام هكذا قال: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذه الرواية، هذا التعبير كيف دال على الاستصحاب؟ دال على الاستصحاب بهذا البيان. هو السائل سأله قال: عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ هسهم هذا التعبير مطلق، اليوم الذي يشك فيه من رمضان. هسه إما هو شك في أول رمضان، هل هذا اليوم أول رمضان أو لا، أو أن هذا اليوم من شعبان آخر شعبان، فشك أن هذا هل هو متمم لشعبان 30 يوما أو أن هذا أول رمضان. فالرواية مطلقة تشمل هذا وتشمل شق آخر أو فرض آخر، وهو أنه شك في اليوم أنه من رمضان أو لا في آخر شهر رمضان، أن هذا اليوم 30 من رمضان أو أنه أول شوال أول أيام العيد مثلا. فالسؤال شامل لكلا الفرضين، الشك في أول رمضان والشك في آخر رمضان أنه من رمضان أو لا. الإمام أجاب قال لليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر الرؤية. فأنت في أول رمضان أنت كنت متيقن بعدم رمضان ثم شككت أنه من رمضان أو لا، أنت كنت متيقن من شعبان والآن تشك هذا من رمضان أو لا، فاليقين لا يدخل الشك. استصحب شعبان، استصحب عدم شهر رمضان فلا تصوم. إذا أردت أن تصوم صم للرؤية، تيقن بدخول رمضان. فاليقين بعدم شهر رمضان لا يدخله الشك، وإنما تبقى على اليقين السابق، هذا في أول رمضان. في آخر رمضان كذلك أنت متيقن بشهر رمضان، شككت أنه انتهى شهر رمضان هذا أول أيام العيد مثلا أو لا، هذا آخر شهر رمضان، هذا 30 منه، هذا 30 منه، فأنت على يقين من شهر رمضان فتبقى على رمضان حتى تفطر. تفطر للرؤية إذا رأيت الهلال وتيقنت بشوال عندئذ تفطر. هذا استصحابه، فالرواية تدل على حجية الاستصحاب. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. الآخون لم يرتضي ذلك وأشكل على الشيخ وأشكل على الشيخ الأنصاري، والمصنف يؤيده، يؤيد الشيخ الآخوند. قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها أظهر الروايات في هذا الباب، إلا أن سندها غير سليم، وذكر في وجه دلالتها أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار تحديده على رؤية هلالي رمضان وشوال، لما تتيقن وتشوف هلال رمضان حينئذ يجب عليك الصوم ويدخل رمضان، أما قبل ذلك أنت شاك وأنت متيقن بعدم رمضان. وكذلك في هلال شوال أنت كنت متيقنا من رمضان فتصوم، وإنما تفطر إذا رأيت الهلال. يقول هذا التحديد، تفريع التحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية الهلال، لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به بالشك. فاليقين السابق لا يزاحمه الشك، اليقين بعدم رمضان لا يزاحمه الشك بدخول رمضان، واليقين برمضان في آخر شهر رمضان، اليقين برمضان لا يزاحمه الشك بخروج رمضان ودخول شهر شوال، لا يزاحمه، فتبقى على اليقين السابق. فإذا لم يكن مزاحما له هذا يعني أن اليقين، أن الشك لا ينقض ذلك اليقين، وإنما تعمل على وفق اليقين السابق. هذا العبارة وذكر في وجه دلالتها، هذه العبارة هي عين ما ذكره العراقي في نهاية الأفكار، نص كلام المحقق العراقي في نهاية الأفكار. هذا تقريب الدلالة بهذه الرواية، إلا أن الشيخ الآخوند لم يرتضي ذلك وأشكل على الشيخ على الشيخ الأعظم على استدلاله بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، وقال بأنها ليست ظاهرة أصلا في الاستصحاب فضلا عن كونها أظهر. لماذا؟ لأن الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب متوقف على شيء، وهو أن يريد الإمام عليه السلام بقوله فكتبت اليقين لا يدخله الشك، عفوا بس أنا أنبه على شيء أنا غفلت عنه. احنا قلنا الإمام أو اليقين ما بألف واللام، لا اليقين بألف واللام في كون هذه الرواية أظهر من بقية الروايات، ولكن الألف واللام هنا مو عهدية. ليش؟ لأن في سؤال السائل لم يتقدم لفظ اليقين. أنا اشتباه من عندي، قلت الألف، قلت بأن اليقين ما بألف واللام، لا بألف واللام، ولكن الألف واللام ليست عهدية. هذا تصحيح لما تقدم منا اشتباهان. على كل حال نرجع إلى إشكال الآخوند. الشيخ الآخوند قال بأنه الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أن يكون المراد من اليقين في قول الإمام اليقين لا يدخله الشك، المراد من اليقين هو اليقين بعدم دخول رمضان، عدم دخول شهر رمضان وعدم دخول شوال. عدم دخول شهر رمضان هذا في الشك في أول رمضان، وعدم دخول شوال في الشك في آخر ماذا؟ في آخر شهر رمضان. حينئذ يستصحب هذا المتيقن، فهو على يقين من عدم شهر رمضان وعلى يقين من عدم شوال، فإذا شك يستصحب فيثبت ما ذكر في الاستدلال أن الشك لا يدخل ماذا؟ لا أن الشك لا يدخل في اليقين، لا يكون مزاحما لليقين. ولكن هناك احتمال آخر في الرواية، وهو أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين بأن موضوع وجوب الصوم في رمضان تيقن دخول رمضان، وموضوع وجوب الإفطار في شوال هو تيقن ماذا؟ دخول شوال. هذا هو الموضوع، فالمدار على هذا. فإذا أنت لم تتيقن وكنت شاكا، الموضوع ما متحقق، لأن الموضوع مو دخول رمضان شهر رمضان حق واقعا، وإنما الموضوع لوجوب الصوم هو اليقين بدخول رمضان، وهذا الموضوع ليس متحقق حقيقة. فحكمه عدم الصوم، هذا مستصحاب بعد. وكذلك في الإفطار في شوال، وجوب الإفطار موضوعه اليقين بدخول شوال، هذا موضوعه مو دخول شوال واقعا، حتى نقول شاكين بالدخول وعدم الدخول، فشاكين في تحقق الموضوع وعدم تحقق الموضوع فنستصحب، وإنما الموضوع هو اليقين بدخول شوال. خب الآن أكو يقين فماكو موضوع، الموضوع ما متحقق، فنعلم بعدم الحكم مو نشك. فالإمام يريد أن يبين ذلك، فهذا ليس ماذا؟ ليس من قبيل الشك في الموضوع، والإمام طبق ماذا؟ طبق الاستصحاب، والإمام دل على أنه في المقام يجري الاستصحاب،
فهذا يكون إذا كان هذا يكون إذا الإمام عليه السلام فرض الشك وأن الموضوع هو رمضان دخول شهر رمضان واقعان وأنت تشك أنه دخل أو لا، فنستصحب عدم شهر رمضان السابق المتيقن. فإذا كان مراد الإمام بقوله اليقين لا يدخل الشك يعني اليقين بعدم شهر رمضان، أنت كنت متيقنا بعدم شهر رمضان، هذا لا يدخل الشك، ابقى على ذلك اليقين بعدم شهر رمضان، هذا صحيح يكون استصحاب. بينما لو كان مراد الإمام اليقين لا يدخل الشك يعني أن موضوع وجوب الصوم في شهر رمضان هو اليقين بشهر رمضان، هذا اليقين بشهر رمضان شنو لا يدخله الشك وليس هو الشك. فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، لا أقل من احتمال هذا. فالإمام يقول له لا تأخذ بالشك وعدم إدخال الشك في اليقين، شين يعني الشك لا يدخل في اليقين؟ يعني لا يلحق الشك باليقين في الحكم. فلما الإمام عليه السلام يقول له اليقين لا يدخله الشك يعني الشك لا يلحق باليقين في الحكم، الموضوع هو اليقين بشهر رمضان، هذا الموضوع، هذا حكم وجوب الصوم، هذا اليقين بشهر رمضان ما متحقق، الموضوع ما متحقق، فلا يجب عليك الصوم. هذا الأقل من احتماله في الرواية، فلا تكون الرواية دالة على الاستصحاب. المصنف يؤيد هذا، يقول احنا لو نقرأ الروايات الأخرى الواردة في هذا الباب نجد أن تلك الروايات بهذا المضمون، بمعنى أنها تدل على أن موضوع وجوب الصوم هو اليقين وموضوع وجوب الإفطار هو اليقين، موضوع وجوب الصوم هو اليقين بشهر رمضان وموضوع وجوب الإفطار هو اليقين بشوال. فلو نظرنا إلى هذه الرواية في سياق تلك الروايات وأشرفنا عليها بعد الملاحظة تلك الروايات نجد أن هذه الرواية قريبة المضمون من تلك الروايات، فلا يبعد دلالتها على هذا المعنى. قال وقد أورد عليه على الشيخ الأعظم صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا أن نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها، نظرا إلى أن دلالتها عليه على الاستصحاب تتوقف على أن يراد من اليقين في قول الإمام اليقين لا يدخله الشك أن يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به باليقين اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم، يعني أن الموضوع لوجوب الصوم هو اليقين بدخول رمضان واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار، يعني أن الموضوع لوجوب الإفطار هو اليقين بشوال. خب اليقين عند الشك متحقق فالموضوع ما متحقق، إذن نعلم بعدم تحقق الموضوع مو نشك، فلا شك حينئذ. قال ومعنى أنه لا يدخل الشك أنه لا يعطى منه، لا يعطى الشك حكم اليقين، عفوا أنه لا يعطى حكم اليقين للشك، ولا ينزل الشك منزلته منزلة اليقين، بل المدار في وجوب الإفطار وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما، أي أن الصوم والإفطار يدوران مداره مدار اليقين، ولذا قال بعده: صم للرؤية وافطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين، أن الموضوع هو اليقين. قال: هذا رأي الآخرون. وهذا المضمون، هذا المصنف منا يؤيد الشيخ الآخرون. قال: وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير، مما يقرب إرادته، إرادة هذا التعبير من هذه الرواية ويؤكده. فلما نقرأ تلك الأخبار هذا يقرب أن هذا هو المراد من الرواية، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. منها قول أبي جعفر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. ومنها: صم للرؤية وافطر للرؤية، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتم الشهر الأول 30. ومنها: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. قال: مدى دلالة الأخبار؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.